بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح. هذه العبارة بعض العلماء مثل المحقق الكركي رحمه الله فهم أنه يعني جمع في عقد واحد بين الكتابة مع العقد والبيع والإجارة مع غيره. يقول: لا، ما يصح، بحيث يكون الكتابة معلومة بكم، يعني بشروطها المتقدمة، والبيع أيضا بشروطه والإجارة بشروطها. الكتابة مع العبد والبيع مع غيره والإجارة. لكن المشهور في فهم هذه العبارة أنه لا، الكتابة والبيع والإجارة كلها للعبد. طبعا المحقق الكركي يقول: لأنه ما دام عبدا لا يصح بيعه ولا يصح إجارته، أول يكاتب بعد ذلك يباع، بعد ذلك يؤجر. أما أنه في نفس الوقت الآن قبل أن يكون مكاتبا يباع، لا. على كل حال المشهور في فهمها أنه لا، إذا جمع بين كتاب مكاتبة العبد وبيع العبد وإجارة العبد أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح. طبعا إذا كان قال: كاتبتك بألف إلى شهر، وبعتك هذا الثوب بدينار، وآجرتك هذه الدار بعشرة، بعد ما في إشكال، كل واحد من الأمور الثلاثة معين كم قيمته. أما إذا كان لا، بثمن واحد، قال: كاتبتك مثلا إلى شهر، وبعتك هذا الثوب، وآجرتك هذه الدار بعشرة، أو مثلا مو بعشرة، مثلا بألف، يعني الجميع ذكر له شيء ثمن واحد. هنا المكاتبة والبيع والإجارة تكون بحسب المثل. يعني الآن بالنسبة إلى هذا الثوب مثله بكم يباع؟ يباع بعشرة، والدار تؤجر بكم؟ تؤجر مثلا بعشرة. وهو الآن مثلا يصير إيش؟ كم قيمة المثل التي له؟ قيمة المثل مثلا 500. فننظر كم تساوي النسبة بين الثمن الأصلي له والثمن الذي الآن طلب. يعني ننظر، نقسم الثمن الكلي على حسب ثمن المثل أو إجارة المثل. قال: ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل. كم نسبة الثمن من البذل، أو بحصة الثمن من البذل يكون الثمن كم؟ ثمن العبد. العبد مثلا لو الآن طلب منه 1000 وثمنه 700 في السوق، يباع ب700، كم الثمن؟ 700. فإذا المكاتبة ب700، والباقي يكون للإجارة وللثوب، ونقسم على حسب النسبة بينهما بثمن المثل وإجارة المثل. قال: وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا. إذا اثنين يملكان عبد ممكن أن يكاتب عبدهما وبيكون مثلا يكون بعقد واحد، سواء اتفقت حصصهما يعني الحصص متساوية هذا له نصف وهذا له نصف، أو اختلف هذا له ربع العبد وذاك ثلاثة أرباع، وهذا الثلث وذاك ثلثان، تساوى العوضان أو اختلف. يعني الآن مثلا تحصل المكاتبة على النصف الأول بألف، على النصف الثاني ذاك الثاني يقول لا أنا لا أرضى إلا بألفين، ما يخالف، ولا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه، لأن الآن هو طبعا مشترك، فلا يمكن أن يدفع إلى هذا، لأن المال الذي يدفع يكون لهم أيضا مشترك، فيدفع إلى الاثنين، ولو دفع شيئا كان له، لا يكون لواحد، للأول، أول للأول وبعدين للثاني، لو دفع للأول وبعدين مات الثاني خسر، لا. ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز، لو واحد أذن أنه يقول ما في مانع أنت خذ وبعد ذلك أنا، أن تأخذ النصيب الذي لك ثم بعد ذلك أنا، ما في مانع، يصح. ولو كاتب ثلاثة في عقد واحد، هنا مو كاتب ثلاثة عبدا، لا، كاتب المولى ثلاثة عبيد في عقد واحد، صح، وكان كل واحد منهم من العبيد مكاتبا بحصة ثمنه من المسمى، لو قال مثلا كاتبتكم إلى سنة بثلاثة آلاف وهم ثلاثة، يعني كل واحد ألف، تقسم المبلغ الكلي المسمى يقسم إلى ثلاثة، كل واحد ثلث، أو نقول لا بحصة ثمنه يعني بنسبة ثمنه، لو واحد منهم بألف والثاني بألفين والثالث بثلاثة آلاف، فهنا على حسب نسبة الثمن، على حسب نسبة الثمن من نفس المبلغ المطلوب، تفهمين شلون؟ يعني لو واحد بألف الثاني ضعفه مثلا ألفين، ثالث ثلاثة آلاف، الجميع كم؟ ستة آلاف، هو طلب عليهم 12، فكم الأول يدفع؟ 2000، الثاني يدفع 4، الثالث يدفع 6، ويعتبر القيمة وقت العقد، يعني الآن بالنسبة إلى الثمن، نقول نحن حصة ثمنه من المسمى، متى الثمن؟ يعني لو واحد بألف وقت عقد المكاتبة بألف، لكن بعدين صار بألفين مثلا، يعني له مواصفات معينة، كان بألف وقت المكاتبة بعدين صار بألفين، لا يقول لا، وقت العمدة على له الثمن يكون وقت العقد، كم كان ثمنه وقت العقد، وأيهم أدى حصته عتق، طبعا ما يرتبط الواحد بالثاني، لابد كلهم يؤدوا القيام، واحد الحصة التي عليه الأول ألفين أدى الألفين عتق، ولا يتوقف على أداء حصة غيره، وأيهم عجز عن أداء ما عليه رق أو رق صار بقي رقا دون غيره، أما الباقين الذين دفعوا ما عليهم يكونون أحرار. ولو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه وضمان ما عليه كان الشرط والكتابة صحيحة. لو قال لا أنا أكاتب كل واحد فيكم لكن كل واحد فيكم يكفل الثاني، كل واحد يكفل الثاني، لو أن الثاني ما دفع الثاني يدفع، الكافل كفيل يدفع يضمن ما على ذاك. ولو اشترط كفالة كل واحد منهم، كل واحد منهم يكفل صاحبه وكل واحد منهم يضمن ما على صاحبه إن ذاك لم يدفع أو عجز، كان الشرط والكتابة صحيحين. ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل، هو قال له مثلا إلى سنة فقط 6 أشهر ودفع كل المبلغ، كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير. يعني هو يقول له أنت في كل شهر تدفع المبلغ المعين، هذا حصل على مبلغ كامل وأراد أن يدفعهم يدفعها دفعة واحدة، ممكن ذاك يقبض، فإذا قبض المبلغ يعتقه بكامله أو يؤخره يقول له أنا ما أقبل إلا كل شهر تعطيني هالقيمة، لأنه قد يكون له غاية أنه ما يقبض كل الثمن، لأنه لعله ما عنده مكان يحفظه فيه يخاف من السراق مثلا. ولو دفع المكاتب معنا قلنا، ولو عجز المكاتب المطلق، المكاتب المطلق قلنا فيما سبق هو الذي كلما دفع تحرر منه شيء، الآن هذا تحرر منه مقدار معين لكن بعد ذلك عجز، فهل يبقى لا هو حر بكامله ولا هو رق بكامله؟ قال كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب، يعني من الزكاة والإمام عليه السلام يؤدي عنه، لأنه طبعا من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب أيضا. يقول والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية، يعني إذا كان اختل شيء من شروط المكاتبة ففي هذه الأحوال ما لها أي حكم ويبقى العبد رق ولا يلزمه سداد شيء لمولاه البتة. يعني كل الأحكام التي قلناها هذه لا تقع بالنسبة إلى المكاتبة الفاسدة. الثاني في الأحكام، وأما الأحكام فتشتمل على مسائل. المسألة الأولى، إذا مات المكاتب وكان مشروطا، طبعا المكاتب المشروط إذا سلم كامل المبلغ ينعتق، هذا سلم من 1900 ومات، إذن ما تحقق الشرط شرط الانعتاق فتبطل الكتابة. طبعا في فرق في بطلان الكتابة، لأنه إذا قلنا أنه بطلت الكتابة يعني لا يرثه أولاده بل ما عنده من المال يكون لمن؟ لمولاه. بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، لو كان عنده أولاد يبقون في رقية أيضا وأولاده رق، وإن لم يكن مشروطا يعني أولاده رق يعني أولاده الذين ولدوا في هذه المدة مدة المكاتبة، وإن لم يكن مشروطا بل كان مطلقا تحرر منه بقدر ما عنده. مثلا الآن هو المطلوب منه 1000 أدى 500 فتحرر منه إذن نصفه، وكان الباقي وهو النصف الثاني رق لمولاه، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق. يعني الآن هذا ترك مثلا 400 دينار، فيكون النصف للمولى والنصف الثاني للأولاد للورثة، ولورثته بقدر ما فيه من الحرية من حرية. ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة. يعني الآن إذا كان هذا مات والمفروض أنه كان يسلم المبلغ بكامله، يعني الآن نفترض أنه هذا لما مات كان عنده أولاد، وهو بقي أن يدفع كم؟ 500 مثلا، والآن لما مات ترك مثلا ترك 1000، والمطلوب به 1000، سلم 500 النصف، فانعتق منه نصف، لكن الآن لما مات عنده 1000، كان 1000 أخرى، فهذه 1000 قلنا نصفها يرثها المولى والنصف الثاني بمقدار الحرية يرثها الأولاد. هذا عنده أولاد، الأولاد هو ما يعني صار حر بكامله، فالذين يرثونه الورثة الذين هم تابعون له في الحرية والرق يؤدون الباقي لكي يتحرروا، ولورثته بقدر، ويؤدي الوارث يعني التابع له في الحرية والرقية يؤدي من المال الذي حصل له يؤدي إيش؟ ما بقي من مال الكتاب، وإن لم يكن له مال. إذا ما كان عنده مال يعني فقط هذا كل ما يحصل على مبلغ دفع 500، فانعتق نصفه والباقي رق مات، وعنده أولاد تابعون له في الرقية، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، بقي 500 ومع الأداء، إذا أدوا ما على أبيهم 500 ينعتق الأولاد. وهل للمولى إجبارهم على الأداء، إجبار أولاده على أن يؤدوا ما على أبيهم؟ يقول فيه تردد، وجه التردد، وجه عدم الإجبار لبطلان المعاملة، يعني الآن بعد ما مات بطلت المعاملة، لبطلان المعاملة بموته، وعدم وقوعها معهم، فلا يلزمهم الأداء. الوجه الثاني للنصوص الدالة على لزوم الأداء المروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 295. لذلك يقول وفيه رواية أخرى، طبعا هي صحيحة جميل بن دراج، هذه تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة، تقتضي أداء ما تخلف يؤدى من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم. هي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية، قال من جارية المملوكة، وترك مالا، قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي. إذا أدى باقي مال كتابه يصير حر لأن يتبع الأب في الحرية. فبعد ذلك يرث المال الباقي الذي له، يعني لو مثلا العبد بقي عليه 500 وترك مثلا 2000، فألف يرثها المولى لأن نصف عبد، والألف الثانية يرثها الابن، فالابن من هذه الألف أدى باقي مال الكتابة وهي 500، كم بقي له؟ 500 يرثها هو. قال والأول أشهر أنه لا يلزم ذلك، لا يلزم على الأولاد ذلك، ولو أوصي له بوصية. يعني الآن المكاتب المطلق الذي انعتق نصفه مثلا أوصي له بوصية، مثلا أوصي له بألف دينار صح له منها بقدر ما فيه من حرية، كم يصح له؟ 500، لأن نصفه حر وبطل فيما زاد، والخمسمائة الثانية ما تروح للمولى، تبقى للموصي لورثة الموصي. ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد، لو انعتق منه النصف فنصفه حر، مثلا لو كان عليه حد 100 جلدة، لو كان حر يجلد 100 جلدة، فهنا بالنسبة إلى هو انعتق منه كم؟ نصف، فنصفه حر، فالآن يجلد نصف حد الحر اللي هو 50، ونصف حد العبد، لأن العبد 50 الحد، نصفه 25 يصير 75. ولو زنى المولى بمكاتبته، يعني كاتب امرأة، كاتب الجارية وهي سعت في أموال الكتابة، بعد الآن هي بمثابة حكمها حكم الحرة لا سبيل له عليها، لا يجوز له وطؤها، فلو أنه زنى بها سقط عنه الحد، سقط عن المولى الحد بقدر ما له فيها من الرقية. لو أنه مثلا كان افترض الربع أو النصف حر، النصف حر والنصف مملوك، فهو لما زنى بها المفروض أنه طبعا النصف يملكه، فالنصف الثاني حر فيسقط عنه بمقدار ما يملك، يملك النصف فيسقط عنه نصف الحد، وهكذا. لا طبعا بالنسبة إلى الرجم هنا بعد ما يتحقق، يعني هذا الكلام في الجلد، يعني الحد الذي هو هكذا، في الجواهر ذكر ولو كان الذنب موجبا للحد على تقدير الحرية دون الرقية كالرجم، مثل عليه رجم انتفى رأسه ما يرجم، ما نقول نص رجم، وجلد، يجلد يعني يتحول إلى الجلد. لا قلنا ذا زنا، زنا ما لها مهر، لا مهر للزانية. تارة نقول أكرهها، نعم لو أكرهها لا شيء ثاني لها من المهر بنسبة ما هي حرة، وهكذا. لا لأن نصف يملكه، فما له بعد نصف المقدار الرقي هو يملكه. يقول المسألة الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض، يبيع ويشتري بهذه الأموال التي للمكاتب، أو يهب أو يعتق أو يقرض. طبعا هنا بالنسبة إلى البيع مو مطلق البيع، لأنه هو ممكن يبيع، لا إذا كان بيع في محاولة. يعني مثلا الآن هو المفروض يبيع بألف باع بسبعمائة، أقل من قيمة المثل، ليس له ذلك، لأن هذا يضر بالمولى. إذا باع بالأقل يضر بالمولى. ولا الهبة أنه يهب، ولا العتق يعتق ولا يقرض، لأن في الإقراض في تلف للأموال أو لأقل تأخير في السداد، لا يكون ذلك إلا بإذن مولاه. ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة إلا بما يتعلق بالاستيفاء. يعني الآن مثلا المولى وجد أموال للعبد موجودة في غرفته، لا يجوز له أن يأخذ منها إلا بما يتعلق بالاستيفاء. إذا كان الآن حصل وقت سداد القسط وما سدد، يأخذ منه بمقدار القسط، يعني يستوفي حقه. أما أنه يتصرف تصرفات أخرى في أموال المكاتب لا يجوز له ذلك. ولا يجوز له وطأ الجارية المكاتبة، أنه يطأها بالملك ما يجوز. لأن الآن المكاتبة في المرأة المكاتبة في حكم الحرة، وزين يعقد عليها أيضا، ولا يجوز بالعقد باعتبار أنها هي مملوكة في الواقع، يعني لا بالملك، لأنها بمثابة الحرة، ولا يجوز بالعقد لأنها مملوكة. ولو طاوعت، لو هي أراد أن يطأها فطاوعته، حدت، هو يحد وهي تحد أيضا. ولا طبعا هذا إذا ما كان وطء شبهة. طبعا هنا بالنسبة يعني ما تحد حد الكامل على حسب ما مر علينا، يعني بتعبير قد نقول عزرت تعبير الأدق. يقول: ولا يجوز له مو لو اكتب ولا يجوز لو ولا يجوز له وطأمة المكاتب. يعني الآن واحد مكاتب صار يعمل ويجلب الأموال ويكسب الأموال، أيضا في من ضمن ما اكتسبه جارية، فهل يجوز للسيد أن يطأ أمة المكاتب العبد الذي له؟ لا، لأن كل الأموال التي عنده عند العبد لا يجوز كما قلنا أن يتصرف فيها السيد إلا بما يكون فيه استيفاء، يتعلق بالاستيفاء. والوطأ طبعا مو استيفاء، ولو وطأ لشبهته، لو وطأ جارية الأمة هو كان يظن أن هذه بما أنها جارية أو أمة المكاتب التي له الذي له يعني يجوز له أن يطأها، فوطأها لشبهته كان عليه المهر. طبعا الشبهة دفعت عنه الحد، لكن الشبهة لا تسقط المهر. ومر علينا فيما سبق المهر هو المهر الجاري إن كانت ذكر فعشر قيمتها، وإن كانت ثيب فنصف العشر. وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له، يعني قبل أن يؤدي أو بعد أن أدى هو يملكه ملك، يكون مالكا له، لأن تسلط المولى على الأموال التي في يد العبد زال عنه، زال عن العبد بالكتابة، فصار بسبب المكاتبة لا تسلط للمولى على أموال العبد. ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه، لأنها لا تزال في حكم الرقية، لعلها لا تتمكن من السداد، فهي مملوكة. وطبعا ما يمكن أنه تتزوج بدون إذنه، لأن هذا لعله يكون فيه إضرار بالنسبة إليه. ولو بادرت وعقدت عقد النكاح كان عقدها موقوفا، يعني موقوف على إجازة المالك، إجازة المولى، أو أنه تؤدي مال الكتابة، فيكون العقد صحيح، مشروطة كانت أو مطلقة. حتى لو تحرر بعضها في المطلقة إلا أن البعض الآخر لا يزال رق، فلا تتصرف فيه هي بأن تزوج نفسها. وكذلك ليس للمكاتب وطأ أمة يبتاعها. المكاتب لو اشترى أمة يملكها كما قلنا، لكن هل يجوز له أن يطأها؟ لا، إلا بإذن مولاه. ولو كان حتى لو كانت كتابته مطلقة وتحرر بعضه، لأن البعض الآخر لا يزال رق بالنسبة إليه، لأن نفس العبد المكاتب لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال إلا بنحو الاكتساب، بنحو الاكتساب، يعني بما فيه اكتساب للمال، وأما وطأ الجارية مو اكتساب، فلا يجوز له أن يتصرف في جميع أمواله إلا بما فيه اكتساب. المسألة الثالثة، كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد المكاتبة يكون لازم، كل شرط يشترطه طبعا المؤمنون عند شروطه، فيلزمه، يلزم إذا كان المولى اشترط على المكاتب يلزم المكاتب ما لم يخالف الكتاب والسنة، إلا إذا كان فيه يعني خلاف لحكم الله سبحانه وتعالى، فكل شرط خالف كتاب الله يضرب به عرض الحائط. المسألة الرابعة، لا يدخل الحمل في كتابة أمه. لو كان الحمل موجود وهو كاتب الأم لا يعد ذلك كتاب مكاتبة إلى ما في بطنها، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتاب، كاتبها ثم حملت بالمملوك، طبعا إذا حملت من حر بأن تزوجت بإذن المولى من حر، فطبعا هذا الذي في بطنها يكون حرا، الولد يتبع أشرف الأبوين. لكن لا، لو كان بمملوك فكان حكم أولادها كحكمها، ينعتق منهم بحسابه. لا، لو هي أنجبت أربعة أولاد في مدة الكتابة وهي مكاتبة مطلقة فانعتق نصفها، بسبب أنها أدت نصف مال الكتابة ينعتق نصف أولادها وهكذا. ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا لما قلنا من أن الولد يتبع أشرف الأبوين. ولو حملت من مولاه لم تبطل الكتابة، وإن كانت هي أصبحت أم ولد بالنسبة إليه لكن ما في منافع. فإن مات المولى وعليها شيء من الكتابة، طبعا الولد الذي في بطنها يرث أباه وهي تكون أم ولد وتتحرر من نصيب ولدها، وإن لم يكن لها ولد ومات المولى سعت في مال الكتابة للوارث، لأن الكتابة لا تبطل بموت المولى والوارث يقوم مقام المولى. المسألة الخامسة، المشروط رق. المكاتب المشروط لابد يسلم المبلغ بكامله حتى بعد ذلك يتحرر بكامله، فهو ما زال ما دام لم يسلم المبلغ حتى لو أدى أكثر ما عليه يبقى رق، وفطرته على مولاه، لأنه بما أنه رق هو عيال إلى المولى فزكاة الفطرة يؤديها المولى. ولو كان مطلقا لم يكن عليه، لم يكن على المولى الفطرة لأنه بمثابة الحر وقد تحرر منه شيء ولا يعد عيالا للمولى، وإذا وجبت عليه الكفارة كفارة. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى المكاتب وجبت عليه كفارة مثل كفارة إفطار يوم من أيام شهر رمضان، إما بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. يعني بعض خصال الكفارة فيها دفع أموال، يقول له كفر بالصوم لأنه الصوم بعد ما يجحف بالمولى، لأن إذا كفر بأموال هذا بيسبب ربما تأخير في سداد الحق الذي عليه. يقول ولو كفر بالعتق لم يجزي. طبعا لأنه لا يجوز له أن يتصرف في الأموال إلا بالاكتساب، وهذا تصرف بغير اكتساب. وكذا لو كفر بالإطعام أيضا لا يكون مجزئا لأنه كما قلت تصرف بغير اكتساب. ولو كان المولى أذن له، لو المولى قال ما في مانع، قيل هذا القول للشيخ رحمه الله في كتابه المبسوط لم يجزي أيضا لأنه كفر بما لم يجب عليه، لأن الواجب عليه أن يكفر بالصوم وكفر بشيء ثاني، فإذا ما فعل الكفارة المتعلقة بذمته فلا يجزي. المسألة السادسة، إذا ملك المملوك نصف نفسه، يعني أدى نصف مال الكتابة مثلا في المطلقة فملك النصف، كان كسبه بينه وبين مولاه. يعني الآن افترض ملك النصف وعجز، خلاص عجز عن الكتابة فبطلت الكتابة، الآن هو نصفه حر، فالآن ما يكسبه من المال كسبه بينه وبين مولاه، نصف له ونصف للمولى. ولو طلب أحدهما المهايات، المهاية يعني يكون بعض الزمان لهذا وبعض الزمان لهذا، يعني مثلا يقول يوم لي ويوم لك، أو أسبوع لي وأسبوع لك، أسبوع أنا مالك لنفسي وأسبوع أتولى خدمة. طبعا على حسب المقدار الذي هو تحرر منه، هنا فرض المسألة أنه نص. طلب أحدهما المهايات أجبر الممتنع، ذاك يقول لا ما يصير ما أقبل المهايات، يقول أجبر الممتنع، وقيل لا يجبر، قيل أنه لا يجبر الممتنع طبعا للأصل، والمهايات أيضا غير لازمة، فعلى هذا الأساس لا يكون فيها إجبار. قال وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده. المسألة السابعة، لو كاتب عبده ومات فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه، صح؟ يعني الآن مثلا كاتب عبده ومات، وهذا عنده عبد، عنده ولدان، الولدان ورث العبد، واحد من العبدين اعتق النصيب، قال نصيبي وهو النصف حر، او ابرأه من مال الكتابة، قال انا لي نصف مال الكتابة واخي له نصف، انا الحق الذي ابرأته، يقول يصح ولا يقوم عليه الباقي. يعني هنا لا تحصل السراية في صورة الإبراء، لأنه طبعا بالنسبة إلى العبد هنا يعني تعبير أدلة السراية ما تكون شاملة إلى مثل هذا المورد، مثل ما مر علينا فيما سبق في أدلة السراية، لكن بالنسبة إلى صاحب الجواهر يقول أنه السراية لا تحصل في المطلق إذا كان أدى شيء، لأنه هو بعضه حر، فالآن لما ذاك أبرأه ما جعل شيئا يعني شخصا منه حر، وكان هو بكامله عبد حتى تحصل السراية. أما بالنسبة إلى المكاتب المشروط يعني لا يبعد أن تحصل السراية، لأنه هو بكامله رق، والآن صار فيه شخص حر بسبب هذا الوارث، ف يقوم عليه ويسري في الباقي. المسألة الثامنة، من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه، يعني إذا كان أنا كاتبت عبدي من ضمن مصارف الزكاة في الرقاب، فيجب علي أن أعينه من الزكاة الواجب علي أن أدفع له، بحيث يكون ذلك سبب في انعتاقه بعد ذلك. قال ولا حد له قلة ولا كثرة، طبعا هذا خلاف لبعض العامة الذي قدره بالربع، وبعضهم قدره بالسدس، يقول لكن طبعا هذا ما في دليل معتبر عليه. ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب، يعني يستحب أن يتبرع المولى بالعطية له بأن يعطي عبده شيء عطية هكذا، إذا ما كانت العطية واجبة عليه باعتبار مثلا كونه عيال له ويجب عليه أن ينفق عليه، إذا ما كانت هكذا فيستحب له أن يتبرع بإعطائه أو بإهدائه شيء. وفي بعض الأخبار في قوله تعالى وآتوهم من مال الله، في رواية في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله، قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول مثلا أنت أضمرت أن تكاتبه على كم، على مبلغ، يقول لا تقول أكاتبه ب5000 وأترك له 1000، ولكن انظر الذي أضمرت عليه فأعطه. يعني بمعنى أنت الآن أضمرت له أنه تنزل 1000، أعطه 1000 بهذا المعنى. وأيضا في الخبر الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل وكاتبهم إلى آخر الآية تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسه. قلت كم؟ قال وضع أبو جعفر عن مملوك 1000 من 6000. هذا مثلا يستحب له العطية بهذا المعنى، يعني أنه يضع عنه شيء من مال كتابة. المسألة التاسعة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.